إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. عباد الله، هذا الحديث يشير إلى أن الله جل وعلا بنى الإسلام على هذه الأركان الخمسة. نعم عباد الله، إنها أركان الإسلام، إنها عمائد الملة، ولذلك تأتي الزكاة في المرتبة الثالثة بعد الشهادتين وبعد الصلاة، لتشير إلى أن لها منزلة عند الله جل وعلا عظيمة. ولذلك أمر الله جل وعلا بالزكاة في القرآن كثيرا، بل قرنها مع الصلاة في أكثر من موضع في كتابه العزيز. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالزكاة أيها المؤمنون ركن الإسلام الثالث، ذلك أن الزكاة فيها من الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة والبركات المتتابعة على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، ما هو معلوم شرعًا وحسًا وعقلًا. نعم عباد الله، إنها الزكاة، فرضها الله جل وعلا في أموال معينة ومخصوصة وفي أشخاص معلومين ومخصوصين، وتنفق وتصرف إلى أصناف معلومة بينها الله جل وعلا في كتابه، وأوضحها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أتم إيضاح وأكمل بيان. فالواجب على المسلم أن يؤدي زكاة أمواله وأن لا يبخل فيما رزقه الله جل وعلا. فالمال الذي بين يديك أيها المؤمن ملكك عليه ملك ناقص، لأن المالك الحقيقي هو الله رب العالمين. قال جل وعلا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ولذلك هذا المال إما أن يذهب عنك أو تذهب عنه، هذه هي الحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عن كل أحد. وإن من أنكر وجوب الزكاة ومثله لا يعذر، فإنه كافر بالله رب العالمين. أطبق على ذلك علماء الإسلام، لأن الزكاة من الأمور المعلومة بالضرورة من دين الإسلام. وأما من منعها وبخل بها مع إقراره بوجوبها، فإنه على خطر عظيم. ولذلك مانع الزكاة عقوبته في الدور الثلاثة، أما يوم القيامة فالعذاب الأكيد. يقول جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. ويقول جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آتاه الله مالا ولم يخرج زكاته صفحت له يوم القيامة صفائح من نار. من آتاه الله ذهبا أو فضة ولم يخرج زكاتها صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا عذاب مانع الزكاة يوم القيامة. حتى من كان عنده إبل أو بقر أو غنم ولم يؤدي زكاتها تبطح له بقاع قرقر فتأتي فتطأه فتضعه بأخفافها وبأضلافها يعذبه الله جل وعلا ثم يرد إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. أما في القبر فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مانع الزكاة في القبر يمثل له ماله شجاعاً أقرع وهو الثعبان العظيم له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقي هذا البخيل الشحيح يأخذ بلهزمتيه فيقول له أنا مالك أنا كنزك فيعذبه إلى أن تقوم الساعة. نعم عباد الله إن مانع الزكاة كما أنه يعذب يوم القيامة كذلك العذاب في الحياة البرزخية أما في الدنيا فلا تسل عن الألم والوجع والحزن الذي يعانيه ذاك البخيل الجماع المناع الذي يحرص على المال حرصاً عجيباً ولذلك يبتليه الله جل وعلا بهذا الحزن الدائم وبهذا القلق المستمر وبهذا الخوف من المستقبل ونسي أن الأمور أزمتها بيد الله رب العالمين وحده لا شريك له. ولأجل هذا الزكاة أيها المؤمنون إخراجها مظهر من مظاهر الإيمان مظهر ناصع على ما تربع في قرش قلب العبد أو على ما تربع على عرش قلب العبد من محبة الله ومن الإيمان به واليقين به والثقة بالله جل وعلا. ولذلك تجد المسلم في وقت الزكاة مدفوعا دفعا إيمانيا محبة وتذللا لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى فيخرج ماله بطيب نفس وبرضا خاطر لعلمه بأن هذا هو أمر الله جل وعلا وتقدس. والزكاة من تأملها يجد فيها الزكاء والنقاء ويجد فيها التربية العجيبة. الزكاة من فوائدها العظيمة أن فيها تزكية للمؤمن من أبشع خصلة من الخصال التي تميزت أو تميز بها أهل النفاق والكفران هي خصلة البخل والشح. ولذلك المسلم يزكي نفسه ويطهرها من هذه الخصلة القبيحة. الأمر الثاني فيها تزكية لهذه الأموال مما شابها وكدرها ولطخها من الحرام أو الشبهات أو التقصير في أمور كثيرة. الأمر الآخر أن هذه الزكاة فيها تزكية لنفس الفقير هذا الفقير التي ما إن رأى الموسيقى مع امراء الاغنياء وارباب الاموال يستاثرون بها دونهم ولا يلتفتون اليهم، فان عرق الحقد والكراهيه سينبض في صدورهم تجاه اولئك الاغنياء والموسرين. ولذلك حينما يلتفت الاغنياء وارباب الاموال الى الفقراء فيمدون يد المساعده ويعطونهم من الزكاة التي هي حقهم، فإن هذا سيشيع أمناً وطمأنينةً، وسيذهب كل غيظ وحقد وكراهية في نفوس أولئك الفقراء. أمر آخر أن هذه الزكاة تطهر المجتمع من كثير من الجرائم التي سببها طلب المال، فحينما يقوم الأغنياء بدفع الزكوات إلى الفقراء والمحتاجين فإن هذا سيحاصر الجريمة بإذن الله جل وعلا، وسيقضي على كثير من الأخلاق الرذيلة التي يقوم بها بعض، التي تدفع بعض الناس إلى أخذ الأموال بطرق غير مشروعة. ألا فهبوا يا عباد الله إلى أداء زكاة أموالكم، ولتعلموا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الزكاة شرعها الله جل وعلا، وهي قائمة على العدل، قائمة على العدل. ولا يمكنني في هذه الخطبة أن أشرح لكم تفاصيل الزكاة، لكنني أذكر قواعد وضوابط عامة. الأمر الأول أن الزكاة واجبة على كل مسلم ملك مالاً قد بلغ النصاف وحال عليه الحول، هذا أمر يجب عليك أن يتقرر في نفسك أن كل مال تملكه من الأصناف التي وجبت فيها الزكاة عليك أن تبادر إلى إخراج الزكاة. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما بعث معاذاً إلى اليمن في قصة معروفة ثم قال له: فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الأمر الآخر أن الأصناف الزكوية أيها المؤمنون أربعة، أن الأصناف الزكوية أربعة، وهي النقدان أو النقدين، الذهب والفضة. والأوراق النقدية هذه تقوم مقام الفضة أو الذهب على تفصيل بين أهل العلم. والثاني بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم فقط. والثالث الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، من الحبوب والثمار مما يقتات. أما الخضروات والفواكه وغيرها فلا زكاة فيها. والأمر الرابع عروض التجارة، وهي كل سلعة أعدها المسلم للبيع والشراء فإن فيها التجارة. نعم عباد الله، هذه الأصناف الأربعة هي التي تخرج منها الزكاة. أما بيتك الذي تسكنه، وسيارتك التي تركبها، وأثاثك الذي اقتنيته، وجميع الأشياء التي تقتنيها حتى ولو كانت ثمينة كالألماس وكبعض الأحجار الكريمة مثلاً أو الأحجار الكريمة وكبعض الأشياء الثمينة، فإنه لا زكاة عليك فيها ما دمت أنك تقتنيها، مثل التحف والهدايا الثمينة، لأنك لم تعرضها للتجارة. فتنبهوا يا عباد الله إلى مثل هذا الأمر. الأمر الآخر من القواعد الهامة أن الزكاة تجب بشرطين اثنين، أولهما بلوغ النصاب، فكل صنف من هذه الأصناف الأربعة له نصاب شرعي حدده صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم، ومحله كلام أهل العلم وأيضاً فتاوى العلماء. الأمر الثاني حولان الحول بأن يدور على هذه الأموال سنة قمرية كاملة، وتسمى الآن السنة الهجرية، إلا في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فإن زكاتها حين الحصاد، لقول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. الأمر الآخر أن الزكاة في بهيمة الأنعام تجب في السائمة منها، أما المعلوفة فلا تجب فيها الزكاة في أصح قولي أهل العلم. ولذلك من كان عنده إبل أو بقر أو غنم وكانت ترعى أغلب الحول أو الحول كله فإنه يجب عليه فيها الزكاة. أما إذا كان يعرفها الحول كله أو بعضه ويشتري لها العلف ففي أصح قولي أهل العلم أنه لا زكاة عليه فيها. وهذا من تيسير الشريعة ومن رحمة الشريعة بأهل الزكاة. أمر آخر أيها المؤمنون فيما يتعلق بأصحاب الزروع وأرباب الثمار، كذلك إذا كانت تسقى بماء السماء ففيها العشر، وأما إذا كانت تسقى بمؤونة وبكلفة وبتعب مادي وبدني فإن فيها نصف العشر، بيّنه ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر أيها المؤمنون فيما يتعلق بهذه الزكاة، وهي أنها لفقراء البلد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولو أن كل إنسان نقل زكاة ماله لأصبح فقراء البلد في ضنك وفي حرج وفي مشقة. ولذلك يعطى فقراء البلد إلا إذا استغنوا أو اكتفوا فتنقل إلى البلاد الأخرى. وأهل العلم يستثنون أمورا من النوازل أو أمورا يكون فيها نقل الزكاة أفضل، وذلك لمسلمين محتاجين كمن يمر بحروب أو فتن أو جفاف وقحط أو بلاء، فنقل الزكاة إليهم في مثل هذه الصورة أفضل. أمر آخر، الزكاة تخرج من جنس الصنف الذي لدى الإنسان، فالأموال تخرج أموالا، والأنعام تخرج بهائم، والحبوب يخرج من جنسها ما عدا عروض التجارة، لأن أصلها مال وهي معروضة للبيع والشراء، فإن الإنسان يقيمها بالأسعار السوقية الحالية ويخرج زكاتها نقدا. ومما يقع فيه كثير من الناس هدانا الله وإياهم استبدال زكاة الأموال بشراء بعض الأعيان فينفقونها على الفقراء والمساكين، وهذا خطأ فادح، هذا خطأ فادح. يجب عليك أيها المسلم أن تتعلم أحكام دينك وأن تتعلم كيفية إخراج الزكاة. فالله جل وعلا يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال أهل العلم: اللام هنا للتبريك، يملك المال، يملك المال، بل الأدهى والأمر والأنكى ما عليه أحوال بعض الناس من الذين يخرجون زكاة أموالهم. ويا لله، ويا للعجب، ويا لله العجب، كيف يفعل هؤلاء بأموال الزكاة؟ تدرون ماذا يفعلون؟ يؤخرون زكاة المال حتى إذا جاء نزوله في الصيف إلى أهله يقوم فيشتري بها هدايا، هدايا لأهله ولأقاربه، يتحايل فيها على ربه ومولاه، ويفسد زكاة ماله بمثل هذه الصورة الفجة الخطأ التي يقوم بها هؤلاء الناس. يتحايلون على الله جل وعلا ويحمون أموالهم حينما يقومون بمثل هذا الفعل المشين. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، فإن زكاة المال عبادة، لا يجوز للإنسان أن يحابي فيها صديقاً أو حبيباً أو قريباً. زكاة المال تدفع لمستحقيها ممن قال الله جل وعلا فيهم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقام والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فريضة من الله فريضة من الله. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، ولتتق الله أنت وأنت يا من تتلاعبون بالزكاة، تحولونها إلى هدايا تذهبون بها تتفاخرون بأنكم قدمتم هدايا لأقاربكم وهي في واقع الأمر زكاة. أين الله؟ ألا تخافون الله؟ كيف تفسدون أعمالكم؟ كيف تضيعون أجوركم؟ ألا فلتتقوا الله يا عباد الله. الأمر الآخر ما ذكرته قبل قليل من أصناف الزكاة الثمانية، هؤلاء هم الذين يستحقون هذه الزكاة الواجبة، ولذلك لا يعطى الأغنياء من الزكاة، ولا يعطى من كان قادراً على الكسب والاحتراف والاعتمال لا يعطى من الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجلان يطلبان الزكاة، فصعد فيهما النظر وصوب، يعني نظر من أعلاهما إلى أسفلهما، فرآهما جلدين يعني قويين قادرين على الكسب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يعني صاحب البنية والقدرة، البنية الجسدية على العمل والاحتراف، هذا لا تحل له الزكاة. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، ولا تخلقوا الزكاة بالصدقات، فالصدقات أمرها واسع ولله الحمد والمنة، تعطي حتى الأغنياء، يجوز لك أن تتصدق ولو على غني. أما الزكاة فيجب على كل صاحب زكاة أن يتقيد بما ورد في كتاب الله وبما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضابط آخر ما عليه أيضا بعض أصحاب الزكاة، وهي من الأخطاء ورب المؤلمة، يقومون فيجعلون زكاة أموالهم أقساطاً شهريةً لمدة عام كامل، وهذا أيضاً خطأ فادح فاحش. فالزكاة يجب إخراجها على الفور متى ما إن حال الحول عليها مكتملة النصاب. أما قضية التأخير فإن كان يسيراً لغرض شرعي كغياب فقير مثلاً أو عدم وجود سيولة مالية فيجوز ذلك، أما أن تقوم فتجعلها أشبه بالرواتب تدفعها إلى أناس آخرين فإنك ممن ظلمت نفسك، فإنك ممن ظلمت نفسك، وهذا يفعله كثير من الناس هدانا الله وإياهم. لكن بعض الناس قد يقول لك: زكاتي كثيرة والفقراء محدودين ولا قدرة لي ولا طاقة على قضية الإخراج الفوري. أقول له جواباً وحلاً وبديلاً: أن تخرج الزكاة من ذمتك وأن تضعها بيد وكيل لك يقوم بإنفاقها وإخراجها على الفقراء والمساكين، وبهذا تتحقق لك المصلحتان: إخراج الزكاة على الفور وقيام بعض الوكلاء أو من ينوبون عنك بتصريفها وبإخراجها بأمر سليم وصحيح يراعون فيه الحاجة، وأيضا ربما يشرفون فيه على إنفاق الفقراء، لا سيما من لديه سفه مالي وعدم تدبير للأموال إذا وجدت بيديه. فهذا مخرج جيد ذكره أهل العلم، فنسأل الله تعالى لنا ولكم القبول. للحديث بقية في قواعد وضوابط، أرجئه إلى خطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإن من المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها فيما يتعلق بقضية الزكاة، وما أكثر المسائل، ولولا ضيق الخطبة لاستطردنا، لكننا نذكر أهمها منها، قضية زكاة الأسهم، وهذه لا يكاد يسلم منها أحد. وأجيب باختصار عباد الله: بالنسبة للأسهم على نوعين وضربين وقسمين، أسهم استثمارية وأسهم قائمة على المضاربة. أما الأسهم الاستثمارية فهي التي تريد من ورائها الربح، ولا تقلب هذه الأسهم بيعًا وشراءً، فإن الزكاة تكون في هذه الأرباح فقط، ولا تكون في أصل السهم في أصح قولي أهل العلم من المعاصرين. أما إذا كانت الزكاة، أما إذا كانت الأسهم مضاربةً، يعني تراقب البورصة أو تراقب السوق أو تراقب المصارف، فمتى ما إن ارتفع السهم بعت، ومتى ما إن انخفض توقفت، فإن الزكاة واجبة عليك في نهاية الحول في سعر السهم السوقي مع هذه الأرباح، ولا يجوز لك أن تقدر سعر السهم الدفتري الذي اشتريته في أول الأمر، وإنما تزكي أصل السهم بالقيمة السوقية التي حال عليها الحول وتضم إليها الأرباح فتزكيها جميعا. وهذا أيضا ينسحب على كل من كان عنده مال يتاجر فيه فدخل عليه ربح وريع من هذا المال ولو قبل حوالنا الحول بيوم واحد، فإن الزكاة واجبة في هذا المال وفي هذه الأرباح. وكذلك بهيمة الأنعام لو ولدت قبل الحول بيوم فإن سخالها وخرافها تضم إلى أصلها. أمر آخر ما يتعلق بزكاة الدين، ذلك أن بعض الناس له ديون على الآخرين فيظن بأنه لا زكاة عليه، وهذا الظن مغلوط. فيا عبد الله، إذا كان لك ديون على الآخرين، وكانت هذه الديون والأموال مضمونة الرجوع بإذن الله، بحيث يكون المدين موسراً معترفاً قادراً على السداد غير مماطل ولا جاحد، فإنه يجب عليك أن تخرج زكاة هذه الديون متى ما إن حال عليها الحول، وتضمها إلى ما معك من أموال، لأنها في حكم الودائع. أما إذا كانت هذه الديون عند جاحدين أو مماطلين أو معسرين أو منكرين، فإنه في أصح قولي أو أقوال أهل العلم أنك لا تزكيها حتى تقبضها، فإذا قبضتها زكيتها عن سنة واحدة وهي سنة القبض، وهي سنة القبض، لأن ما مضى في حكم المعدوم، هكذا ينص العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء. أمر ثالث ما يتعلق بزكاة حلي المرأة، وهذا أيضا يكثر السؤال عنه. فالمرأة التي لديها حلي، لديها ذهب، هذا الذهب إن كان ملبوسا، بمعنى أن المرأة أعدته لللبس والاستعمال في الأعياد والمناسبات والحفلات والتزين للزوج، ففي أصح قولي أهل العلم، وهو قول الجماهير، أنه لا زكاة فيه، لأنه يخرج على أنه قنية. أما إذا كان هذا الذهب كنزته المرأة كما يعبر بعض النساء، تجعله لليوم الأسود هكذا يعبرون، أو أنه أعدته للتجارة، فإن فيه الزكاة. والله جل وعلا يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وهذا يشمل الذهب المسبوق والمشغول ويشمل السبائك، ويشمل كل ذهب يعده الإنسان للتجارة أو للكنز، فإن فيه الزكاة في نهاية كل حول، في نهاية كل حول. أيها المسلمون، هذه بعض القواعد وبعض الضوابط المتعلقة بأهم مسائل الزكاة. حافظوا على هذا الركن من أركان الإسلام، وقوموا بأداء هذا الواجب حق قيام بإخلاص نية وإصلاح طوية، وبمحبة لله جل وعلا وتقدس، وبتذلل بين يديه، والحذر الحذر أن يشوب زكاتكم شيء من الرياء أو السمعة أو شيء من المن بالعطاء، فإن الله جل وعلا يبطل الأعمال الصالحة بهذا الرياء وبالمن في هذا العطاء. ألا فلتتقوا الله جل وعلا، ولتتعلموا من دينكم ما فيه نجاتكم وفوزكم يوم القيامة. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأراضين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.